ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما في حديث طويل جاء فيه: فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. هذا الحديث، إخوة الإسلام، زمنه في العام السادس من الهجرة، السنة السادسة من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها قد عزم، بعد أن انتهت غزوة الخندق كان قد عزم أن يزور البيت ويقيم عمره، يؤدي عمره هو والصحابة معه، وكانت مكة وقتها لا تزال دار كفر بأيدي الكفار المشركين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الحرب مع قريش، كان يريد فقط يؤدي العمرة. والأمر الثاني، إذا كانت قريش وافقت على العمرة فبها ونعمت، إذا أبت عليه ففيه تأليب منه صلى الله عليه وسلم على قريش، تأليب القبائل العربية ضد قريش، لأن العرب كان عندهم نخوة، ما كانوا يرضون أن يصد أحد عن البيت الحرام مهما كان دينه. ففي هذه السفرة إلى العمرة حكمة عظيمة، إما قريش توافق على العمرة فبها ونعمت، وإما تخالف وترفض، فهنا القبائل العربية تقوم ضد قريش. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بلغه أن قريشا ستمنعه من زيارة البيت وأنها مستعدة للحرب، وهذا ما لا يريده عليه الصلاة والسلام، ما كان يريد الحرب. لذلك قال كلمة مشهورة، قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. اليوم أي شيء تريده قريش من صلح أو معاهدة بيني وبينهم أنا سأوافق عليها، المهم ما تكون حرب، ما تكون حرب، يسمحونا بالعمرة. فعسكر عليه الصلاة والسلام في مكان اسمه الحديبية، وبدأت وفود قريش تأتي تستفسر ماذا تريد يا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء رجل ثم رجل ثم رجل، وما كان يتم الاتفاق على شيء. النبي يقول لهم أريد العمرة بس، ما بدي شيء. فيقولوا العمرة معناتها عن تكسر رؤوسنا وتدخل مكة غصبا عننا، ما بنسمح لك. فبلشت المفاوضات ما في حل، حتى أرسلوا رجلا من زعماء قريش اسمه سهيل بن عمرو. يقول الراوي يقول: فلما جاء سهيل بن عمرو أي مبعوثا من قريش يفاوض على الصلح، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سهل لكم من أمركم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفائل بالأسماء، قال: جاء سهيل، فقال في سهولة، سيسهل أمرنا وسيكون صلح بإذن الله، ولقد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل تناقش مع النبي عليه الصلاة والسلام فوافق على الشروط والبنود، فقال: إذن هات أكتب بيننا وبينكم كتابا فلنعمل كتاب. طبعا النبي كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يكتب ولا يقرأ، فلذلك دعا الكاتب، وتابع الحديث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطاب ما يبدأ خطاب مهم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل ما زال على الكفر، اعترض على بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أما الرحمن فوالله لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال له: أنا ما بسمح تكتب الرحمن الرحيم، بسم الله. كان العرب يؤمنون بالله، بسم الله، بس الرحمن الرحيم كانوا لا يعرفون أن الله من أسمائه الرحمن، كانوا يظنون أن الرحمن اسم لرجل كان موجود في اليمامة وهو مسيلم الكذاب، كان يلقب نفسه بأنه الرحمن، الناس تناديه أيها الرحمن. فقال سهيل: أنا ما أرضى تكتب الرحمن الرحيم. قال: أما الرحمن فوالله لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، أي قبل الإسلام. لذلك الله تعالى ذكر هذا عن قريش، أنهم كانوا ينكرون هذا الاسم العظيم لله عز وجل. يقول تعالى عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله تعالى رد عليهم، يقول تعالى لرسولك: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول لرسوله، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، قل يا الله أو يا رحمن، كله اسم على الذات الإلهية، علم على الذات الإلهية. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام هذا الجاهل وقتها قال لا تكتب أما الرحمن لا نعرف اكتب اسمك اللهم. فالصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام رفضوا قالوا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب باسمك اللهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد القتال الآن، بده يصل لهدف بعدين نبينه. فكتب باسمك اللهم. النبي يملي عليه الصلاة والسلام الكتاب، هو اللي يمليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله، يعني هذا الاتفاق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين قريش. أول شيء يكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل، اعترض سهيل قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت ولما قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. يقول لو مسكين انك رسول الله متأكدين ما كنا اصلا حاربناك، اكتب اسمك واسم ابيك لا تكتب الصفة. فماذا اجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال والله اني لرسول الله وان كذبتموني، والله اني لرسول الله وان كذبتموني، اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. وبدأت الشروط في الصلح العقد. هي رواية البخاري الآن أشكوها ما فيها كل الشروط، بس الآن أنا ما أريد أن أحصيها وأستوفيها لأن الآن مش هذا موضوعنا، بس بدي أذكر الرواية اللي وردت عن المسور ابن مخرمة. فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الشروط قال وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. من شروط العقد بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل إنه هالسنة اسمحونا نروح نزور البيت ونعمل عمرة. فماذا أجابه سهيل؟ قال والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. قالوا ما بنسمح هالسنة حتى ما الناس تقولوا نحن غصب عنا في التو عمكي، بس بدك السنة الجاية. فوافق عليه الصلاة والسلام قال اكتب، فكتب. ثم هنا سهيل اشترط شرطا قاسيا. شو قال؟ قال وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ولو كان على دينك إلا رددته إلينا. قالوا يا رسول يا محمد عليه الصلاة والسلام في شرط، إذا واحد أسلم في مكة، في مكة أسلم وجاء إليك مهاجرا إلى المدينة ممنوع تقبله، هذا شروطنا بدك ترده إلى مكة أو ترده تحشم المدينة، ممنوع تقبله في المدينة. هذا شرط صعب. فالمسلمون تعجبوا، الصحابة عم يسمعوا الشرط شو الشرط، قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. شو بكم تعملوا فيه أنتم في مكة إذا جاء مسلم لعنا؟ أنتم كفار شو بكم فيه؟ بس كنت عذبوه. كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ سبحان الله إسا الشرط موجود يناقش، والصحابة ما بدهم هالشرط مستغربين منه. فجاء الامتحان الصعب. يقول المسور فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل، إذ دخل أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده وكان قد خرج من أسفل مكة فرمى بنفسه بين أظهر المسلمين. أمر صعب جدا حدث أثناء كتابة العقد، وهو يكتب يناقش هذا البند الصعب. ابن لسهيل بن عمر كان رجلا مسلما أسلم في مكة، وكان أبوه يعذبه على الإسلام حتى ما يسلم أبوه يعذبه. فاستغل أبو جندل سفر أبيه إلى الحديبية حتى يعمل عقد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغل فرصة وهرب وهو مربوط. فهرب وشاف الخيمة فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أبو سهيل، فرمى بنفسه بين المسلمين قال له احموني يا مسلمون يا مسلمون. فهنا سهيل زعج كثيرا. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. قال له هذا أول إنسان بدك تنفذ فيه البند،
بدك ترده على الأقل مكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بده يرده، قال إنا لم نقضي الكتاب بعد، بس ما كتبنا شيء وما انتهى العقد بعدين، ما وقعناه، فهذا اعتبره نفذ. قال إذن والله لا أصالحك على شيء بعده أبدا، إذا ما هذا بترده ما في صلح ولا عقد بيني وبينك. النبي يريد العقد عليه السلام، يريد الصلح لحكمة سوف نبينها بإذن الله، بس شو يعمل هنا؟ مصيبة، هذه مصيبة. فبدأ يتلطف معه، قال أجيزه لي، فأجيزه لي. قال له مشيها، خلي أبو جندل عندنا. قال ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. شوف سهيل هذا أسلم بعد سنتين، أسلم. كان يقول عن نفسه كنت أذكر مراجعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الكتاب يوم الحديبية، وما كنت ألز به من الباطل فأستحي من رسول الله وأنا بمكة وهو بالمدينة. لك لما أسلم بعد سنتين عم يتذكر كيف كان النبي يعني يتلطف معه، كيف لما مشي ليها يقول له ما بدي، لك مشي ليها يقول له ما بدي. بعدين لما أسلم كان يستحي من الرسول عليه وسلم، لما يتذكر على القصة كيف كان عنيدا يجادل النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، كان يستحي من ذكر هذه القصة. المهم ما رضي، فالنبي وافق عليه وسلم، قال له خذه. فهنا وقع من بعض المسلمين بعض التردد، ما بدنا نقول شك، التردد، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء للنبي عليه السلام قال له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ عمر ما مرتاح له العقد، شاف أبو جندل قدامه مسحوب إلى مكة وأبو جندل ما ترك الأمر هكذا. لما النبي قال لهم يعني مشوه صار يستثير عواطف المسلمين، قال أي معشر المسلمين كيف تردونني إلى المشركين وقد لاقيت ما لاقيت؟ كيف تردوني أنا إلى المشركين وإني عذبوني حتى ارتد عن ديني؟ فالصحابة يسمعون هذا الكلام، يرون هذا المشهد، ما عم يتحملوا، والنبي وافق عليه الصلاة والسلام. فهنا دخل بعض التردد عن بعض الصحابة، حتى عمر جاء للنبي عليه السلام عنده تردد، قال يا رسول الله يا نبي الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ طيب ليش عمك تساءل معهم؟ لماذا تتنازل هذا التنازل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال أنا ماشي بوحي من الله، ما تخمن أني أعصي الله عز وجل، والله سينصرني وينصر دينه. كيف؟ ما بنعرف. فعمر لم يقنع بهذا الجواب، جاء إلى أبي بكر. بس قبل أبو بكر في كلمة زادها عمر، يقول له يا نبي الله أوليس كنت تخبرنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أنت ما من فترة قلت لنا بدنا نروح نطوف كلنا في مكة، نطوف بالبيت الحرام. كان النبي أخبرهم أنه بدون يطوفوا في البيت، فالنبي ماذا قال له؟ قال بلى، أنا مزبوط إلى، يعني كأنه يقول بدنا نرجع الآن، ما بدنا نطوف، كيف هي ليه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا قلت لكم كنتوفوا بالبيت، كلنا بدنا نطوف، بس أنا قلت لك هالسنة، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك متطوف به. قال ما أخبرتك سيكون، أنت ستطوف بالبيت. عمر لسه ما اقتنع 100%، راح عند أبي بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال أبو بكر بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر بلى. قال له فلما نعطي إذن الدنية في ديننا؟ هم فهم أبو بكر كأن عمر يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء من اعتراض.
فماذا قال له دغري؟ قال له: أيها الرجل، فما أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه إنه على الحق. قال له: إنه رسول الله، أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه إنه على الحق. هنا أبو بكر قالها بغضب حتى يفيق عمر: وين أين تذهب؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله سينصره وينصر دينه. تمسك بهديه، بأمره، بكل حرف يقوله، لأنه على الحق. فعمر رجع راجع الكلمة نفسها، يبقى قال: أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام هالسنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. ما دام قال لك ستأتي البيت، ستأتي البيت، كن على يقين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هالحادثة عمر ماذا يقول؟ قال: فعملت لذلك أعمالا. يقول: كنت أراجع نفسي كيف ترددت لحظة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أذكر تلك الحادثة بدأ يصلي ويصوم ويكثر من الصدقة والاستغفار تكفيرا عن ذلك التردد. يقول: فعملت لذلك أعمالا، أي أكسبت من الصدقة والاستغفار والذكر والتوبة، بس تكفيرا عن ترددي بأمر رسول الله ولو لحظة واحدة. فعملت لذلك أعمالا. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة مرتبطة بحياتنا. أول فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع قريش في تنازل كبير، خاصة البند الأخير، الواحد بيجي مسلم فالنبي يرد للمشركين يعذبونه، هذا بند صعب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. حتى عمر رضي الله تعالى عنه استصعب هذا الأمر وتردد في قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان يرى أنه خلص نحن على الحق، يجب أن نهاجم قريشا ونجاهد قريشا مهما كلف الثمن، مدام أنت نبي الله ينصرك، نحن مسلمين على الحق والكفار، لماذا لا نجاهدهم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين له مسألة، أنه أنا أمشي بوحي من الله وأنا على الحق وفي حكم، من وراء هذا الصلح حكمة، إذا أنت لم تستطع فهمها الآن ستفهمها بعد حين، وستثبت لك الأيام صدق هذه الحكمة وفائدة هذه الحكمة، بس عليك أن تسمع للرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم تفهم الحكمة. لذلك من الحكم إخوة الإسلام اللي ظهرت لنا في موافقة النبي على هذا الصلح وإن كان في بنود صعبة، سماها عمر دنية في الدين، بس في حكم. من أول الحكم إخوة الإسلام لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى المسلمين ما زالوا ضعفاء، عددهم قليل، سلاحهم ضعيف، ما يستطيع مواجهة قريش. لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الآن: طيب هذا شرط لا نرضى به، بدنا نفوت على قريش ونهاجمهم وهم في مكة في بيوتهم في عقر دارهم، وقريش تتعاطف معها القبائل العربية كلها لأنهم وثنيون مثلهم، فكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو يغلب على ظنه أن المعركة خاسرة، عدد قليل أمام عدد كثير ومعه العرب كلهم. وإذا هزم الصحابة في تلك المعركة فهون ما بس خسارة عدد وشهداء من المسلمين، ما بس القضية، فهموا المسألة خسارة معنوية. العرب الآن كانت تنتظر نهاية الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، أيهما يغلب حتى تدين بدينه. فإذا رأت قريش غلبت النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فبيقول لك إذن قريش على الحق والوثنية على حق، فيصبحون يتأكدون من وثنيتهم، لأن الناس بطبعها تميل إلى القوي، إلى الغالب، إلى السلطان المتمكن. فالنبي ما كان بيغامر هالمغامرة من متأكد من نتائجها. هذه أول شيء، أول حكمة. الحكمة الثانية يا إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ليش كان بده يحارب قريش؟ لماذا يريد أن يحارب قريشا؟
لسبب واحد، ما حتى يكرههم على الإسلام، لا، قالوا أسلموا، قالوا ما بدنا استفلوا. بس المشكلة كانت قريش تمنع قبائل العرب من الدخول في الإسلام، تقول ممنوع أحد يأسلم، اللي بأسلم بنجي نغزوه في داره. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل اتفاق، هذا الاتفاق عمل في بند مهم. شو البند المهم؟ بيقول له إذا واحد من القبائل العربية بدأت أسلم، ممنوع تتعرضوا له بالأذى والتهديد، تتركوه عريحته. وإذا واحد بده يدلوثني، ما عندنا مشكلة يدلوثني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد فقط من حربه لقريش أمر واحد، أن قريش تتركه وشأنه مع القبائل العربية، أي تمكنه من الوصول إلى القبائل العربية لتبليغها الإسلام. فمن أراد أن يسلم يسلم بدون تهديد من قريش أو غزو له، هذا اللي كان يريده. فقريش أعطته هذا الأمر بالصلح، بالبند، بالاتفاق. فلماذا يجهز جيشا من أجله ماذا وصل إلى ما يريد بالسلم والاتفاق؟ وفعلا اللي كان يرجوه النبي وقع عليه الصلاة والسلام. بهالسنتين بعد الاتفاق، اليوم وقع الاتفاق، بعد سنتين قريش نقضت الاتفاق. بشوف شو صار بهالسنتين. بهالسنتين انتشر المسلمون في كل الجزيرة العربية يدعون إلى الإسلام، فأسلم آلاف البشر اللي كانوا خايفين من قريش أسلموا. يقول العلماء بأن الذين أسلموا في السنتين أكثر من الذين أسلموا في كل سنين الدعوة قبل ذلك، من لما بعث النبي عليه السلام حتى السنة السادسة للهجرة. كم أسلم من الناس؟ عدد كذا كذا. في السنتين أسلم أضعافهم. لذلك شوف العدد، النبي عليه السلام لما كان في أحد إداش كان عدد المسلمين 1000، لما فتح، لما دخل إلى مكة فاتحا إداش كان عدد المسلمين إنها السنتين 10,000. زاد العدد، المقاتلين كثيرا. هذا اللي كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعطاه ما يرجو. فإذا في حكمة كبيرة، لو تحملنا شوي، بس في مصلحة كبيرة أن القبائل تسلم وتصبح أنصارا للدين. طيب الآن إخوة الإسلام، إذا انتقلنا للواقع الذي نعيش فيه، كيف نستفيد من هذا الحديث في واقعنا اليوم؟ تحديات كبيرة إخوة الإسلام تواجه العالم الإسلامي، تحديات عظيمة. شوف سوريا، شعب قوم يطلب الحرية والكرامية، كان الغرب كله يساعد، ما عنده مشكلة، مثل ما ساعدوا بتونس وبليبيا وغيرها. بس لما وجدوا نفسا إسلاميا من وراء الثورة، كلهم تنكبوا للشعب السوري وتخلوا عنه وتركوه يذبح بدون سلاح، بس شعروا نفس إسلامي. شوف قداش تكالب الناس على الإسلام. في مصر الشعوب قامت بيقول ما بدنا حكام يحكمون إلى الأبد ويورثون الحكم لأبنائهم، وقام الشعب المصري بيقول ما بدنا ديكتاتورية، بدنا رئيس ينتخب انتخابا. طيب الشعب المصري انتخب الإخوان المسلمين، ما قلت لكم هاي ديمقراطية؟ انتخب الإخوان المسلمين لأنه جاء الإسلام، ولو كما يسمونه الإسلام المعتدل مرضوا به. قام الجيش فانقلب على الحكم الإسلامي أو على حكم الإخوان. طيب نحن كنا بنقول هالجيش متآمر، بس بدنا نشوف رأي أمريكا وأوروبا اللي دائما بيقولوا لا، نحن أي انقلاب بيصير نحن ضد حكم العسكر، نحن مع الديمقراطية. في مصر كان الجواب لا، نحن مع حكم العسكر وهو الديمقراطي. شوف تلفزيونات يا أخوي، للأسف ما تلفزيونات فقط الشيعة أو حتى تلفزيونات السنة تهلل للحكم العسكري، تلفزيونات السنة تهلل للحكم العسكري. والله ما كتير عليكم أنتم اللي هللتوا، إذا حكمكم حزب الله بعزيك بالجزمة ما كتير، مثل ما رضيتوا الحكم العسكري لإخوانكم في مصر فقد يبتليكم الله به في لبنان، لأنكم كذبة تكرهون أمر الله وحكم الله، تكرهون الإسلام بس لأنه مسلمين. معلش خلي يجي الجيش ويكسر شوكتهم، وتأتي الدكتاتورية وتكسر شوكتهم بس لأنه مسلمين. وفوجئنا أيضا بحكام العرب يؤيدون الظلم، ويؤيدون الدكتاتوريات. لذلك هنا تكالب كبير على الإسلام. بعدين اللي جرى عندنا في لبنان يا إسلام حول إسلامية في صيدة بسيطة ما أنا بالملايين يعني بسيطة حول في مجمع سكني شباب ملتزم بيصلي بيصوم بيحب الكتاب والسنة تكالب عليه الأمم تكالبت عليهم لإخراجهم. أول من تكالب عليهم حزب الله أو ما يسمي نفسه بحزب الله، بس حزب الله ماكر لا يريد أن يواجه الشباب السني بلباس شيعي حتى لا تنتقل إلى حرب شيعية سنية. جاء بغطاء من الجيش اللبناني الوطن من الوطن بيعرف السني دائما بزقفه للوطن، وجاء بلباس ميليشيات سنة متشيعون حتى يختلط الأمر على أهل السنة فما يعرفوا أين الحق، بلباس متشيعين من السنة. فضرب تلك الحالة الإسلامية، واعلموا أنه لو لم يكن هناك غطاء سياسي من جماعتنا لما ضربت تلك الحالة. يعني يفهموا الأعداء كثر، التحديات كبيرة، مش شكلة بس فلان ننتهي الأمر. في أمم متكالبة على الإسلام، والكل الآن بدأ يكون الدور الثاني على طرابلس. في يا أخوة هنا نحن التحديات الكبيرة اللي نراها في سوريا في مصر في صيدا عم بتطلع على وضعنا، نحن شو مستعدين، شو أعددنا لهذا التحدي الكبير. نقول التحدي لا يواجه إلا بأن تكون كلمة المسلمين مجتمعة، ما بس مجتمعة وخلف العلماء. لماذا خلف العلماء؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فهذه التحديات لا تواجه إلا باجتماع الكلمة وخلف أهل العلم الذين يحكمون بالكتاب والسنة ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الاجتماع الكلمة خلف أهل العلم من موجود عندنا يا أخوة الإسلام؟ خلينا نكون صريحين، الليلة أو اليوم ما بدنا نحكي للإعلام برا، عم نحكي بين بعضنا، ما هو تصريح للخارج، تصريح لأنفسنا. اجتماع الكلمة اليوم دونه عقبات كثيرة. أول عقبة سوء الظن، أول عقبة سوء الظن بين المسلمين. بدي أعطيك أمثلة حتى ما نخرج على الخيال يا أخي. لما نحن نادينا للجهاد في القصير طلبنا الأخ النفير العام، أول ما بلش يطعم فينا الشباب المسلم للأسف بالواتساب وغيرها، وتأتينا الرسائل وبالإعلام، شباب منا وفينا، شباب موجود يمكن هون بيصلي معكم الآن، شو الإشكال؟ بيقول لك الشيخ يكذب، هذه فرقة إعلامية ما بده يرسل أحدا. طيب ليش حكمتم على نياتنا؟ لماذا لم تحسنوا الظن بالمسلمين؟ إذا كنتم فعلا مسلمين لماذا لا تلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؟ وبعدين لو ظننتم بنا سوءا ليش ما أتيتم إلينا تنصحوننا، وإنما تجهرون بهذا السباب أمام الإعلام وأمام الأعداء حتى تشمتوا بالمسلمين، تشمتوا الأعداء بالمسلمين ليش؟ وتفرقوا الصف. نحن لما كتبوا هذا الكتاب هذا الكلام كان عندنا شباب في الطريق إلى القصير، بس ما كنا ما تحمسنا نقول لا نحن أبعتنا والشباب الآن موجودين في أرسال أو في كذا حتى لا نقبض على شبابنا ونسلم شبابنا. بس هؤلاء الشباب اللي كتبوا هؤلاء خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل بعضهم من المخابرات أراد أن يستفزنا لنقول كلمة فيكتشف مكان شبابنا، يعني إما مخبر وإما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا يكشف الساحة الإسلامية، يكشفها، يظهر تفرقنا. مثل ثاني، صارت أحداث صيدا، نزل العلماء، والله من أولى ليس من باب المدح، كان في مغامرة بنزول المشايخ إلى صيدا، بدو يروحوا إلى مسجد بلال تحت القصف، القصف ما بس من الجيش اللبناني، كلكم تعلمون، حتى من حزب الله، حتى لو الجيش قال لك أنا بوقف، يمكن نحن لا نسلم من قصف حزب الله. وما هيك نكون نغامر من أجل نحقن دماء إخواننا؟ نغامر والله يا أخوة. السماء وصلنا إلى صيدا، كنا في الطريق، بس في الطريق أسب السيارة جاءنا تليفون من الخارج من شباب مسلم ملتزم، بيقول له للشيخ أنه أول سيارة مفخخة بدها تكون بالشيخ والمشيخ. طيب ليش يا مسلمين شو عملنا؟ أين عصينا الله؟ بلك أنتم نازلين ليس لله، نازلين لتبيعوا الشيخ الأسير أو تبيعوا الشباب اللي قاتلوا الجيش، سلمون. طيب أيها المدعون الالتزام، من أين كشفتم نياتنا؟ من أطلعكم على هذا؟ سألونا ماذا تريدون؟ لماذا تنزلوا؟ سألونا تبينوا. ما في تبين، دغري حكم أنه أنتم نازلين تسلموا الشيخ، وبدل ما نبعث سيارة فخخة على حزب الله بدنا نبلش فيكم. يا أخي بهالتخاذل بالتفرق الأمة بتنتصر؟ إذا هيك ظننا بعضنا يخلي كل واحد ببيته أريح له، أنا بقعد بقرأ وأنتم بشغلكم، أريح لنا، ما نعمل حولنا أبضايات وقوية بتجي الضرب كبيرة ونسيء الظن ببعضنا البعض. أول شيء سوء الظن، في أمثلة كثيرة لك يا أخوي، ما بحب أذكر كل شيء. واحد جاء بالمسجد على الشيخ محمد إمام قال له بدي جاي الشباب دول يذبحوك. لك يا عمي حوجي تذبحوا المسلمين، روحوا ذبحوا أعداء الدين، حوجي تعملوا أبضايات على المسلمين، إن كنتم مسلمين تذبحوا أعداء الدين، ما تذبحوا المشايخ. سوء الظن. الأمر الثالث يا أخي الإسلام، الأمر الثاني عفوا، عدم الانضباط. هيئة العلماء عملت رفعة الصوت، ممنوع تسليم الشباب، ممنوع الشباب يسلم نفسه. نطالب الإفراج عن كل المعتقلين في صيدا، نطالب نطالب، بس هذا بده، وهددنا بتصعيد في الشارع، بس بدك شارع منضبط. قلنا للناس في صلاة جماعية في مسجد طيلال، هذه أول مظهر من مظاهر القوة والضغط على الدولة. لك شو صار؟ لعم نزل الشباب إلى الصلاة، إلى صلاة يا أخوي، إن الصلاة الناس منضبطة فيها، نزلت الشباب بالسلاح وبالبيسفنات إلى المسجد اللي كان قالوا قلبي يصلي، جيب بنته وابنه هرب. لك عن وين الانضباط؟ نحن ما منفكر يخربنا، لك جي على المسجد، مسجد طيلال تجي بيسفنات، ما أنا معركة هنا. بعدين اعتقل شاب لنا، اخ لنا، قالوا لنا الشباب شو رايك ننزل على سيئة النور، انزلوا بس بشكل سلمي وحضاري، لا تقطعوا طرق، لا تشعلوا دويليب، لا تطلقوا الرصاص. نزل الشباب، صار اطلاق قذائف الاربيجي وسرقت محلات. طيب شباب بيقول لك يا اخي والله ما كلنا، منا موافقين. طيب منكم موافق اترك الساحة، اما تنكر على هؤلاء المفسدين أو اتركوا الساحة. بس نحن بالنسبة لنا ما عدنا نرى قدرة على ضبط الشارع. الآن إذا بدنا نواجه الدولة عندنا مطالب، وإلا ماذا؟ لك نهدد بالشارع، ما عاد نجرؤ أن نهدد بالشارع، لأن الشارع صار مخترقا. شباب متحمس ما عاد ينضبط، كل واحد بده يلقي السلاح ويطلق الرصاص. حتى شعبنا يا إخوان الإسلام، المجتمع المدني صار يخاف منا. سرقت محلات، منك محلات، منك محلات كفار، شبابنا سرقوا محلاتهم واحترقت محلاتهم. تبقى الشارع بيقول لك العمى شو ها؟ إذا أنتوا الشباب ملتزم مظلوم، بس إذا محكمتوا وهيك بتنزلوا بالقتل والضرب والرصاص والسرق والسرقة وقطع الطرق وتشليح المحلات في محلات، شو اللي حاد؟ فلا، ما بدنا يكون تحكموا، خلي الدولة يا أخي، صحيح الدولة ظالمة، بس هاي الدولة إنسان عندها ظلم معروف، بس أنتوا إسا محكمتوا هيك، كيف إذا حكمتوا؟ إذا المشيخ كنت تبحوا شوف كنت تعملوا فينا، كنت تشنونا شنها يا أخوة. إذا لم نستطع حمل الإسلام اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونتخلق بأخلاق النبي، أنا أقول لكم الأورع لكم أن تجلسوا في البيوت، كل واحد اللي بيته بيصلي وبيصوم، بيجي على الجامع بيصلي وبيصوم، ما تهتموا بالشأن العام، لأن هكذا نكون نفسد الدين ولا نصلحه. لذلك اليوم صرنا نحن ما نجرؤ أن نطالب مطالب عالية، خوفا على الشارع، اذا هددنا بالشارع لا ينضبط. طيب هلا اذا ما طلبنا، ما علينا المطالب، شو بيقول لك شباب؟ انتم خذلتونا يا مشايخ، انتم كنت تعملوا هيك وهيك وهيك وما عملتوا. لكن احنا ما عملنا لانه شفنا الشارع غير منضبط، فسبب الخذلان هو بعض الشباب اللي يظن نفسه انه متحمس زياده على اللزوم، ولكن حماسه يفسد. وحماسه يضر ولا يصلح. فإما التزام بقول أهل العلم التزاما كاملا أو فلا تقوم لنصرة الدين أبدا، ولا تتصدر للرأي العام والشأن العام. لذلك يا أخو نحن أمام تحديات كبيرة من الآن نقولها لكم، تحديات كبيرة. طرابلس المخطط الآن على بلدنا، إما نكون قدر المسؤولية نثق بعلمائنا وبحكمتهم ونجتمع عليهم، وإلا فلنخفف الضربة على طرابلس ونقول يا عمي اوعى، نحن خمنتونا حول كبيرة جي مش هناك تضربونا، منا حول كبيرة، أنا شيخ مسكين بصلي بالناس وبخطب قال الله وقال الرسول وهالناس ما بدها شيء، فروحوا أبعدوا عنا سواتيركم الترابية ودباباتكم ومؤامراتكم، نريد أن نعبد الله تعالى بهذه الطريقة فقط حتى ما يكبروا الضرب ونحن منا خرج. أما إذا أردتم نصرة الدين والدفاع عن المظلومين فالتزموا بقول أهل العلم في أشياء لو لم تفهموها، بس العلماء إن شاء الله يثق بدينهم وعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قادر يقول لعمر كل شيء، يقول له يا عمر في كذا وكذا وكذا، قال له أنت منك واثق؟ قال له بلى، قال له اسكت لك انتهى الأمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، خلص بكفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي مصر وفي صيدا، كن معهم ولا تكن عليهم، أثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم وفر لشهدائهم، اللهم وحمي المفقودين منهم والمختفين، اللهم احمي الشيخ الأسير، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم لا تضمن به يا أكرم الأكرمين، اللهم واحفظ دماء إخواننا في سوريا، اللهم عليك بالأسد وكلابه فإنهم لا يعجزون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا، اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.